الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا نتأمل معنى قول صاحب الجوهرة في نظمه: فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت. وعندما يكون الحديث عن تعلق قدرة الله فإن هذا يظهر عجز المخلوق وحاجته واستناده، لأنه من غير قدرة الله عاجز وضعيف ومفتقر ومحتاج. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بقدرة الله، فقد رأى صحابيا يضرب خادمه فذكره بقدرة الله عليه، لأن الإنسان حين يرى نفسه قادرا على فعل شيء ويرى ضعيفا أمامه قد هيمنت عليه قدرته، لا يمكن أن يذهب جبروته هذا وطغيانه وعنفوانه إلا أن يتذكر قدرة الله عليه. ثقوا يا أخوان، لو أن الحكام تذكروا قدرة الله عليهم لما كان فيهم مستبد، لما كان فيهم متسلط، لما كان فيهم من يستخف بالناس. لو أن الحكام ومن هو دون الحكام من أقوياء المال أو أقوياء الجاه، لو أنهم تذكروا قدرة الله عليهم لصار حالهم إلى ما صار إليه حال عمر رضي الله تعالى عنه حينما كان يبكي خائفا أن يعذبه الله تبارك وتعالى على شاة تزل قدمها على شاطئ الفرات وهو في المدينة المنورة. إذن ليس المراد من معرفتنا بتعلقات قدرة الله أن نحفظ كلاما ونعلم أن قدرة الله تتعلق بكل الممكنات دون أن ينعكس هذا علينا حالا وسلوكا. حفظ الكلمات سهل، ما في أسهل من حفظ كلام علماء العقيدة وكلام الصوفية وكلام أهل التربية، لكن أعطني حالا، هل هيمن هذا المعنى على القلب حتى أثمر السلوك؟ لو أن هذا المعنى هيمن على القلب لابد أن يظهر خلقا ثم يظهر بعد ذلك سلوكا، لكن عندما نقف عند الحفظ الكلامي والترديد فإننا لن نصل إلى فائدة علم التوحيد. لذلك رأيت بعد أن شرحت قول المتكلمين من علماء العقائد رضي الله عنهم عندما فصلوا أن الممكنات التي تتعلق بها القدرة 6 أنواع: الممكنات المتقابلات، وجودنا والعدم، الصفات، أزمنة، أمكنة، جهات، كذا المقادير، روثقات الوجود والعدم والصفات والأزمنة والأمكنة والجهات والمقادير. هذا تصنيف علمي. رأيت بعد ذلك أن نخرج لنعب من لغة القرآن، لنغرف من لطائف هذا الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه، ولنرى من خلال هذا الدخول كيف دربنا الحق سبحانه وتعالى على ملاحظة تعلق القدرة. كل ما ورد في القرآن لا يخرج عن هذه 6، فالذي ورد هو في الوجود والعدم والصفات والأزمنة والأمكنة والجهات والمقادير، لكن اللغة القرآنية البيانية يعالج القرآن فيها. مهما حاولنا في علم الكلام وعلم العقائد، مهما حاولنا أن نفلسف وأن نرتب كلمات، لا يمكن أن يرقى حديثنا إلى آية في كتاب الله تبارك وتعالى تدخل إلى القلوب من غير استئذان. وكيف تستأذن وهي كلام من يستأذن؟ كيف تستأذن وهي كلام من يستأذن؟ ومن كل شيء لا يكون إلا بإذنه. تعالوا حتى نقرأ بعض الآيات، وسوف نحاول عبر عدة محطات في هذا الدرس المبارك أن نقرأ الآيات التي أورد الحق سبحانه وتعالى فيها أنه القدير على كل شيء. ومع هذه الجملة كان القرآن يفيض علينا بعضا من المعاني التي هي جزء من أفعاله، وأفعاله سبحانه كلها بقدرته وفق إرادته وفق علمه. لكن في كل مرة كان القرآن يظهر فعلا من أفعال الحق التي يظهرها بقدرته سبحانه وفق إرادته وعلمه. لذلك في كل مرة نحاول أن نستعرض بعضا من الآيات القرآنية التي أورد القرآن الكريم معها هذه المعاني، معنى أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكنه كان يقدم قبلها وبعدها بذكر بعض أفعاله بحسب المناسبات المحيطة في السورة، لأن المؤمن ينبغي أن يقرأ القرآن جملة واحدة، ثم هو يلاحظ المناسبات التربوية التي يستخدمها القرآن في كل سورة. على سبيل المثال في سورة آل عمران نقرأ قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم يتابع بعد ذلك في الأفعال فيقول: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فهذا نموذج من نماذج الآيات القرآنية التي عرض فيها ربنا سبحانه وتعالى بعضا من أفعاله التي أظهرها بقدرته وفق إرادته وفق علمه. فها هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم الذي بعث معلما، قال في الحديث إنما بعثت معلما. قل، إذن هذه التي قل ليست لمجرد ترديد قول، إنما هو قول من أجل أن يكون سبب تعريف، قول معرف. قل، فيستفاد من قل بالنسبة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقولها تعبدا وامتثالا لأن الله تعالى أمره أن يقول فقال، ويستفاد منها أن الله سبحانه وتعالى علم حبيبه ونبيه دعاء قل اللهم، فهو يعلمه دعاء، أي كيف يتوجه إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء، وبعد ذلك قل حتى يتعلم من يسمعك فتكون بهذا القول معرفا ومعلما. قل، قل اللهم مالك الملك، يا الله الملك كله لك، فأنت وحدك في هذه المملكة ملكها ومالكها، أنت وحدك. قل اللهم مالك الملك، المملكة الكون كله مملكتك وأنت ملكها. لكنه قال بعدها وهو يذكر بعضا من أفعال هذا الملك المالك للمملكة، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وهذا الملك قد يكون بمعنى الملك الذي هو الحكم السياسي، وقد يكون ما هو أخص وأقل، تؤتي الملك من تشاء. وهكذا يفهم الإنسان أن الحركة التي تجري على الأرض بدءا من المعاملات الصغيرة وانتهاءا بالسلطنة كلها تجري وفق سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، عالم الحكمة، عالم القوانين السببية لا يعطل. من نفى الأسباب فقد عطل حكمة الله، ومن أسند إليها التأثير فقد أشرك بالله. فنحن لا نعطل كون هذا الأمر مندرج ضمن قانون السببية الذي هو حكمة الله تبارك وتعالى، لكن أن نأخذ بالأسباب شيء وأن نعتقد بقلوبنا أن كل ما يجري من أسباب أو مسببات أو مقدمات أو نتائج إنما هو بخلق الله تبارك وتعالى. وهكذا تنظر إلى تاريخ أو حاضر أو مستقبل فتقرأ فيه أن كل ما جرى ويجري وسيجري إنما هو بقبضة الله. في التاريخ قرأنا كيف قام في الليلة التي جاء فيها جندياه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرى، عندما أرسل الجنديين من أجل أن يحضرا رسول الله إليه أسيرا، كيف قام في نفس الليلة ولده فقتله. سلط الله تعالى على قلب الولد شهوة الحكم، فقام في الليل إلى سرير والده فقتل أباه. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. أما في الحاضر في الأخبار عندكم كل يوم بيقوم أمير، بيقوم رئيس، بيقوم قائد انقلاب عسكري، بيقوم قضية. في كل يوم تسمعون أخبار وأخبار، يوم بيكون فوق الكرسي ويوم تحت الكرسي، يوم بيكون فوق الكرسي ويوم على المشنقة. هذا أمر من حيث الأسباب يدرس دراسة سببية، ولا نعطل الأسباب، ومن عطل الأسباب إما أن يكون مجذوب أو زنديق، هذا لا يكون متوازنا. لكن من حيث الاعتقاد تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، اثنين وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هذه وتعز من تشاء وتذل من تشاء كل واحد يأخذها من ميزانه ومعياره. أما أهل الله فإنهم يقرؤونها تعز من تشاء بالطاعة وتذل من تشاء بالمعصية، لأن خلق الطاعة في العبد يسمى عند علماء التوحيد التوفيق، وخلق المعصية يسمى الخذلان نعوذ بالله منه. هذا بلغة أهل الفهم لحقيقة العز والذل. وأما بلغة أهل المادة، تعز بجاه، تعز بسلطنة، تعز بمال، تعز بحظوة معنوية أو مادية إلى آخر ما هنالك. ثم قال: وهو يدل على فعل من أفعاله التي هي بقدرته، بيدك الخير. وهذا يختصر أيها الأحبة قضية كبيرة. بيدي مولانا الخير فضلا لا وجوبا. يقول صاحب الحكم العطائية: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. فلا يوجد قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى، ولا فعل من أفعاله إلا واللطف سابق فيه. لكن هل يجب على الله كما قالت المعتزلة والمبتدعة، أم أنه بمحض فضله وجوده كما يقول أهل السنة والجماعة؟ نقول هذا بمحض فضله وجوده. لا شك أن كل ما يأتي من الحق خير، لكن لا من باب الوجوب، إنما من باب الفضل، من باب أن مولانا سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين، وأن مولانا سبحانه هو اللطيف الخبير. الله لطيف بعباده. إنك على كل شيء قدير تختصر تعلق قدرة الله تعالى بكل الممكنات. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. لاحظوا كيف أنه بدأ بالإنسان ثم انتقل من الإنسان في هذه الآية إلى الأكوان. القرآن بحسب المناسبات اللفظية المحيطة أحيانا يقدم ذكر الأكوان، وأحيانا يقدم ذكر الإنسان، أحيانا يقدم ذكر أهل الجنة، أحيانا يقدم ذكر أهل النار. إذا كان المناسبة تخويف يقدم ذكر أهل النار، إذا كان المناسبة ترغيب يقدم أهل الجنة، إذا كان المناسبة الإنسان قبل الأكوان من أجل أن يكون الموضوع الأساسي والرئيس هو الإنسان يقدم الإنسان. هذه لا تنتهي مناسباتها، قضية كبيرة جدا لا يتسع المجال لذكرها. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، هذا التداخل الذي عبر عنه بتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وهي حركة كونية يفهمها أهل الفلك، وقد أصبحت المراصد ترصدها والأقمار الصناعية تصورها، وكيف أن الأرض هي خائضة في الظلمة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل حول الأرض هذا الغلاف الذي بسببه يظهر مفهوم النهار إلى آخر ما هنالك، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وكما قرأنا في قوله وتعز من تشاء وتذل من تشاء، نقرأها قراءتين في التفسير والدلالة. فمن فهم أن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن بالإسلام حياتنا، بالإيمان حياتنا، بالله ورسوله ودعوة رسوله يحصل للأمة الإسلامية حياة، لكن أيضا الحياة ترد بمعنى الحياة البشرية التي منها قوله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فهذه نزلت في حق اليهود ولا يراد منها أنهم يحرصون على حياة قلوبهم، إنما يحرصون على حياة أجسادهم. إذن تخرج الحي من الميت، منها أنه سبحانه يخرج المؤمن من الكافر، وهذا يفتح لنا بابا كبيرا في الدعوة والفهم عن الله. فإذا رأيت كافرا أو جبارا أو عنيدا أو مكابرا فلا تجعل من مقاصدك إهلاكه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عن الله فوقف يدعو حين نزل الملك من السماء يقول مرني أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. إذن يخرج الحي من الميت، وقد خرج خالد من الوليد وعكرمة من أبي جهل، فرأينا من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رأينا سيف الله المسلول وقد خرج من أب في النار. إذن بل إن إبراهيم الذي هو خليل الرحمن خرج من عابد وثن، وهكذا تخرج الحي من الميت، المعنى الأول الذي هو الإحياء، إذا دعاكم لما يحييكم أي يحيي قلوبكم بالإيمان، والمعنى الثاني الذي هو المعنى المادي حيث تكون الحياة ويكون الموت. ونرى في أجسادنا أشياء عجيبة غريبة، على سبيل المثال كنت أرصد في المجال الطبي كيف تخرج الخلايا الميتة من البشرة، وكيف تخرج الخلايا الميتة من الأغشية المخاطية، فهذا خروج ميت من حي، وهناك أمثلة كثيرة ليس الوقت مناسب لذكرها، لأننا نريد الإشارة فقط إلى أن الحياة إما أن تكون حياة لقلوب البشر فيخرج وكنتم أمواتا فأحياكم، إذن أحياكم بالإيمان. ثم ننتقل بعد ذلك إلى قولي وترزق من تشاء بغير حساب، وهذا أيضا الرزق، الرزق فعل من أفعاله، الرزق والخلق من أفعال الله سبحانه، فهذا الرزق قد يكون رزقا معنويا وقد يكون رزقا حسيا، فقد يرزقك الله سبحانه وتعالى إنابة وتوبة ويقظة وإقبالا، وقد يرزقك مالا، وقد يرزقك أولادا. إذن من قال سبحانه وتعالى من أراد الـ الـ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أيها الأحبة، ما أحلى أن نأخذ من القرآن، والله يا أخوانا الذي يفتح الله سبحانه وتعالى له باب الفهم فيأخذ من القرآن يأخذ شيئا عذبا، يأخذ شيئا يفيض على قلبه بكل لذيذ طيب، يعطيه ما يحتاج إليه. لذلك سنجتهد إن شاء الله كما قلت أن نسير في كل حلقة درسية مختصرة، أن نسير خطوة في فهم هذه التعلقات، لأنني لا أريد عند هذه النقطة أن أقفز قفزا، لأنني أجد نفسي محتاجا إليها كثيرا، وأجد أننا في الأمة بحاجة ماسة، ما أحوجنا إلى استشعار قدرة الله علينا، لأن الطغيان قد أهلكنا، الطغيان قد أهلكنا. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عندنا مشكلة هي مشكلة الطغيان، والطغيان والطاغوت تجاوز الحد، طغى تجاوز حده، وحدك العبودية، فإذا تجاوزت حدك الذي هو العبودية فأنت طاغية. إذن من ها هنا عندما يلتزم الإنسان حده الذي هو العبودية لله سبحانه وتعالى ويستشعر لوازم العبودية، اخرج من اوصاف بشريتك عن كل وصف يناقض عبوديتك، فالعبودية تقتضي الاعتراف بالحاجة الى الله، تقتضي ان تقول كما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، تقتضي أن نستشعر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، تقتضي أن نستشعر يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. إذن هذه العبودية هل تتركنا ضعفاء؟ هل تتركنا في الحاجة؟ لا، هذه العبودية هي مفتاح لكل الخيرات، لأنه سبحانه طلب منا العبودية لكنه تكفل بكفايتها، فقال أليس الله بكاف عبده. فمن تحقق بالعبودية كفاه ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يجود علينا بصفاء معرفته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهلنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. اغفر اللهم لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج الكرب والهم عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا من غير محنة ولا عذاب يا رب العالمين. اغفر اللهم فعلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا